الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، باب الرهن وغيره. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته فكالكلب يعود في قيئه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فما زلنا في باب الرهن وغيره كما ذكر المصنف رحمه الله، وعنا بغيره أي بالأبواب الأخرى التي تتعلق بأحكام البيوع. ذكرنا جملة منها كباب الوقف والشفعة والإفلاس، وذكر هنا أو وصلنا عند حديث عمر رضي الله عنه، وحديث عمر يدخل أو يدخله الفقهاء في باب الهبة، يدخله الفقهاء في باب الهبة. والهبة هي تمليك في الحياة، الهبة تمليك في الحياة بلا عوض، فهي تمليك من شخص لشخص في حياته على التأبيد بدون عوض، وتسمى أيضا الهبة العطية، النحلة، الهدية، الصدقة. فجميعها يدخل في باب الهبة. والهبة شرعت لفوائد كثيرة، منها إزداء المعروف، من فعل معك معروفا فكافئه بهدية أو هبة، وأيضا من فوائدها التعاون على البر والتقوى والتودد وجلب المحبة، كما في الحديث: تهادوا تحاب، لا سيما إذا كانت على قريب أو جار أو من بينك وبينه عداوة، إذا أردت أن تكسبه فأهده، فالهدية تجلب المحبة وتطرد العداوة. إذن الهبة تحقق من المصالح والمنافع شيء كثير، وتدخل في أنواع العبادات، والشرع يهدف إلى كل ما فيه الخير والصلاح. ثم ذكر المصنف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت أي وهبت أو تصدقت بذلك الفرس على شخص معين ليحمل عليه أو ليحمل عليه في سبيل الله، بأن يجاهد في سبيل الله. إذن ليس هو من باب الوقف، وقفه عمر، وإنما من باب التمليك، ملكه إياه وهبه لكي يستعمله في الجهاد في سبيل الله. حملت أي تصدقت على فرس في سبيل الله، فهذا الشخص الذي أعطاه فرسه أضاعه، أضاعه يعني أهمله، أضاعه بمعنى أنه أهمله الذي كان عنده فلم يعتني به، حتى ضعف، فخلف من بعدهم خلف إيش؟ أضاعوا الصلاة، يعني أهملوها، مو ما صلوا لا، أضاعوا الصلاة أهملوها فأخروها عن وقتها، فسوف يلقون هؤلاء إيش؟ غير علم. هذا في من يهمل الصلاة ويؤخرها عن وقتها ولا يصليها في جماعة، فما بالك في من لا يصلي والعياذ بالله، ترك الصلاة بالكلية، فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأنه ترك عمود الدين، هذا ركن من أركان الدين تركه، كيف من يترك الدين كله والعياذ بالله، نعوذ بالله من الارتداد عن الدين والعياذ بالله، لأنه نشأت ناشئة تدعو إلى الإلحاد والعياذ بالله، وتطعن في هذا الدين العظيم. فالإنسان يحذر ويتابع الشباب وخاصة الأقارب والأولاد من أن يقعوا فريسة وضحية لهؤلاء الكفر الفجرة. قال عمر فلما أضاعه قال أردت أن أشتريه، يعني أراد شراءه ليكرمه حتى تعود هذه الفرس لما كانت عليه من القوة، أراد خيرا أن يشتري، وملك الفرس فأراد أن يشتريه حتى هذا الفرس يعود قويا كما كان، ثم يكون صالحا للجهاد في سبيل الله. وشجعه أيضا أنه إيش؟ قال فظننت أنه يبيعه برخص، إنه يعرف أن الذي أهداه من عمر، فإذا جاء نفس الشخص الذي يريد أن يهدي الذي أهداه ويريد أن يشتريه مرة أخرى، هذا إذا لم يعطيه إياه ويرده هكذا نقول أنت أعطيتني فما يحتاج أن تشتريه، فتشجع أيضا لأنه سيكون سعره ماذا؟ رخيصا. فظننت أنه يبيعه برخص، لكن شك في هذا الأمر فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه. وهذا يعتبر هذه الفعل أو هذه الصورة هي حقيقة من عاد في صدقته، وإن كانت باسم إيش؟ بيع وشراء. إحنا مر معنا مسائل الربا قد يقع فيها الإنسان وإن كانت من باب البيع والشراء، لا يحل ذلك حتى لو كانت الصورة صورة بيع وشراء، ففي الحقيقة أنه ماذا إيش؟ يكون ربا. هذه الصورة أيضا فيها تصدق وإعادة الصدقة، فلا يجوز إنسان إذا أخرج شيء لله أن يعود فيه أبدا بأي حال من الأحوال. ذلك النبي والصحابة الذين تركوا بيوتاتهم في المدينة في مكة ما عادوا إليها، لا تركوها لله، تركوها لله. فشيء تركت لله لا يجوز أبدا، حتى لو وجدته ملقى لا تأخذه مرة أخرى، أنت تركته لله كيف ترجع وتأخذه مرة أخرى؟ ثم قال له لا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم حتى لو كان بدرهم شيء أو حتى لو بدون ما، فإن العائد في هبته. أعطاه هذا التصور أو هذا التشبيه، العائد في هبته الذي وهبها لله كالعائد في قيئه، القيء ما قذفته المعدة، طبعا الشيء الذي تقذف المعدة يكون ماذا؟ نتن ويكون أيضا هو مرض ما استقبلته المعدة، ما استطاعت المعدة تهضمه، هو ما في الحقيقة مرض أو أذى. كيف يأتي شخص قاء ثم يرجع ويريد أن يأكل الذي قاءه؟ هذا الذي يفعله من يوجد من يفعل هذا من؟ الكلب. الكلب إذا قاء وجاع يرجع ويأكل إيه؟ ما قاء. فهذا يعني تشبيه لخسة هذا العمل. فإن الذي في رواية فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. إذن قال العلماء حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فاصل في سبيل الله بأن أعطاه إلى شخص ملكه إياه يجاهد عليه في سبيل الله، فأهمله المعطى وضعف الفرس بسبب هذا الإهمال، فأراد عمر شراءه ظن منه أنه يبيع برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن شرائه وقال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك من أجل الصدقات إذا كانوا قديما، ونسأل الله أن يعيد ذلك، إذا خرج المجاهد أعانوه بأن هذا يعطيه فرس، هذا يعطيه مال، هذا يعطيه كسوة، هذا يعطيه من السلاح، لأنه هذا المشاركة كأنه يعني من حمل غازيا كأنما غزا، من خلف غازيا كأنما غزا، فله الأجر العظيم. كذلك أيضا يدخل ذلك في طلب العلم، فطالب العلم هذا في الحقيقة مجاهد، وهو أفضل ممن يجاهد في بسلاحه. جهاد العلم مرتبة أعلى لا يضاهيها مرتبة، مرتبة العلم أعلى بكثير. فإنسان حمل أو ساعد أو تكفل أو أعان طالب علم فله الأجر العظيم، له الأجر العظيم. وقل من تجد طالب علم حقيقي، فإذا وجدت فلا تضيع الفرصة بأن تعينه بأي شيء ما استطعت، فلك الأجر. فما طلب من العلم كأنك تطلب معه ذلك وتعينه ويعني تنال الأجر معه، فهذا فضل عظيم نأخذه من هذا الحديث. وفيه فضل عمر رضي الله عنه، فضل عمر رضي الله عنه كيف كان أنه جوادا رضي الله عنه. ثانيا النهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله، فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس. ثالثا أنه يحرم العود في الصدقة، وهذا هو مذهب الجمهور بخلاف بعض من رأى أنه له العود. رابعا التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناء كالكلب يعود في قيئه يرجع ويأكل، هذا التشبيه. وهذا يعني بعض الناس يستغرب إذا شبهت فلان بهذا التشبيه، يقول لك أنت تطعن وتسب وطهر لسانك يا فلان واتق الله. لا، هذا موجود في الشريعة. نهى النبي عليه السلام أن الإنسان يبرك بروك البعير، يفترش فراش السبع، تشبهه بإيش؟ بفراش كذا سبع، فراش الكلب بروك البعير، شبهت بالبعير لأنه يبرك مثله. ها قرآن كذلك، الكلب إن تحمل عليه يلهث كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كالحمار يحمل أسفار. كذلك أهل البدع إذا شبهوا بهذا ما في، ما يقال والله طعن يطعن طعان والمؤمن ليس بطعان. نحن ليس بطعان، لكن هذا حق أنه وصفه بوصف يليق به. فإذا إنسان تصدق ثم رأيته أخذ الصدقة قل أنت كالكلب الذي قاء ورجع وأكل من قيئه. فهذه الألفاظ المقصود منها التنفير، تنفر عن ذلك، مش أنك تسب لذاته لا، وإنما حتى تبعد عن هذا. أهل البدع أيضا يصابون بذلك لأنهم يعني ابتدعوا في الدين واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه خان الرسالة وما أدى وأنقص، وهم يستدركون عليه. فالمبتدع نعم يوصف بهذه الأوصاف ولا كرامة، ولا كرامة، لأنه خسيس ودنيء، ترك الحق والسنة والواضح والصحيح وتمسك بالشبهة والبدعة وما ضعف من الأحاديث، وعنده العلم ويتركه كالحمار يحمل أسفار، ودنيء كالكلب يأتي ويلتقط من نتائج ومن يعني أوساخ أفكار أهل البدع. إلى اليوم على الأسف من تجده يأخذ أفكار أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والفلاسفة يأتي وينتج هذا النهج. مين أصعب، الإنسان الذي يقي هذا الطعام ولا إنسان يخرج من فمه ماذا، بدع وخرافات، ثم هو يأخذ وأنت تشارك وتأخذ. فحقيقة أهل البدع مثل ذلك أو مثل هذه الأوصاف بل أشد، كما قال تعالى كالأنعام بل إيش والله أضل، كالأنعام بل أضل والعياذ بالله. نعم. استثنى جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهب الوالد لولده، فإن الوالد له الرجوع عن ذلك، والدليل ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد. وهذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. نعم له الحق أن يرد العطية، سيأتينا الباب الذي بعده هبة الأولاد والمساواة بينهم، لأن الوالد يعلم أنه الآن لا يستحق، استحق أعطاه، غير وبدل لا يعطيه. ها ابنك كان يستقيم مستقيم، كان يحفظ القرآن يلازم أهل العلم، تعطي تكافئه، لكن وجدت يعني قصر أو وجدت ابتدع تسحب هذه العطية، لك الحق في ذلك ولا كرامة له، تربية له. وأنت الوالد كما أخبر النبي عليه السلام مال ولدك مالك، الوالد ما يملكه الولد له للوالد أن يملكه طبعا بشروط وضوابط، أنت ومالك لأبيك، فللوالد أن يرجع عن أعطيته لولده. حتى حتى يعني ظاهر الحديث حتى لو لم يكن هناك إيش سبب شرعي، ربما يحتاج مرة أخرى، ها؟ لكن الغالب أن يكون هناك إيش سبب وراء ذلك. بعض العلماء أيضا أجاز العودة في الهبة بما إذا كان قد إذا لم يقبضها الموهوبة له، يعني هو وعده قال سأهبك هذه السيارة لكن ما قبض هذا الشخص وتراجع قبل القبض، قالوا له ذلك إذا كان قبل القبض جاز له ذلك، جاز له ذلك، لأن الحديث أو الأحاديث مبنية على من أعطى وهب وملك، لكن هذا إذا لم يدخل في الهبة في أو إذا جوز ذلك فإنه يدخل في إخلاف إيش الوعد، أنت وعدته كيف تخلف وعدك؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا بالعهود، فالإثم أنك أخلفت الوعد، وإن جاز لك أن ترجع عن هبتك قبل أن يقبضها. من الهدايا المحرمة ما تكون من الموظف لرئيسه، فيأتي الموظف ويسمع هذا الباب وهذا الفضل في الهبة والهدية والأعطي، يقول أنا أريد أن أهدي ماذا؟ أهدي رئيس أو مسؤول أو معلم أو مدلمين، فهذه الهدية أو هذه الهبة لا تجوز، مستثنى من الفضل اللي ذكرنا، بل سماها الشرع ماذا؟ ما اسمها؟ غلول. إيش اسمها؟ غلول، والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث حديث أبي حميد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال ماذا؟ غلول. هدايا العمال غلول. طب ليه غلول؟ واحد حب مديره أراد أن يهدي هذا الشيء، لأن من أهداها أو وهبها إنما يقصد بذلك محاباة الرئيس أو المسؤول، هذا محاباة له، يأتي موظف من بين كل الموظفين ويهدي هذا المسؤول مسؤوله. إيش يعني الكلام مفهومه؟ حابيني، ها؟ بأن يتغاضى عنه في الغياب، إذا غاب له إيش ما بشدد عليه، أو يتغاضى عنه فيما إذا حصل منه إخلال بالعمل، أخله قصر شو بقول؟ مو هذا بكرمنا يعني، لازم نكرمه، واللي بطعم الفم العين بتستحي منه، هذا موجود، بحثونا ناس إحنا موظفين بنروح على بقالة مثلا بفتح لنا العصائر وبشربنا وبيعطينا مدري إيش سندويشات، بنشوف تقصير وبنمشي خلاص إنه ضبطنا، مستحيل نقول له والله عندك خلل يا فلان، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقبل الهدية، لو أهدى قل له أنا لا أخذ. طيب قال لك كذا أنا ما قصدي، ما أقصد إنك كذا يعني عادي أنا بهدي الجميع وشوف كيف، بالذات الموظف لا تجوز أنها مظنة الوقوع في هذه في هذا المحظور وهو المحاباة وهذه الأشياء، والأصل سد باب إيش إذا. أيضا من الهبات المحرمة هبة ثواب العمل للمتوفى، هذا أيضا لا يجوز، سواء كان قراءة قرآن أو غير ذلك لا يجوز إلا ما خصه الدليل، لأن الله عز وجل يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أو إلا من ثلاثة، إلا من صدقة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. فالعمل مقطوع، كيف تريد أن تنفع بهذا الثواب؟ يقرأ قرآن، وأنا نراهم قل لك أوهب هذا ثواب هذه القراءة لفلان، يتصدق صدقة، يذبح ذبيحة، قل لك هذه إيش؟ لعن روح فلان. ها كيف؟ هم يأكلوا، فهم أكلوا واستفادوا، وين هذيك بهبها وبتصدق فيها، كذا كمان بيأكلها بهبها كمان، مو هذا إذا العقد إن ما في ضوابط بيفعلوا كما يحلو له، فما بيجوز تتصدق صدق وقول هذا والله عن والدي، أو تقرأ قرآن، أو تصوم، أو إلا ما ورد، يعني صيام النذر ورد، الحج ورد. إذا أراد إذا مات لك ميت، كأحد الصحابة قال إن يعني أمي ماتت افتتلت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أتصدق عنها؟ قالوا تصدق من مالها. أما بعد 20 سنة يقول لك والله هذه الجمعة عشان كذا، أنت الآن تعطي من مالك، مالك هذا أنت تملكه، هو هذا لا يملكه، وأنت تعطي شيء، الثواب هل تستطيع أن تملكه أنت؟ هل فعلا ضمنت بعد ختم القرآن أنك أخذت الثواب ثم ملكته ثم أعطيته وأهديته لفلان؟ ملكته، تستطيع أنك تثبت هذا الشيء؟ كيف تهدي شيء لا تملكه؟ تملك أنت الثواب؟ لا تملك الثواب. الله أعلم السعنة، إذا ربنا تقبل منك ولا ما تقبل، إنما يتقبل الله من إيش؟ من المتقين. حتى تقول والله أنا هذا ثوابي، ها كأنه صار حوار بينك وبين الملك اللي بكتبه، قال والله عندك ثواب بكذا كذا حسنة، ها إيش تريد لك ولا لغيرك؟ هذا ما يجوز. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الأشياء. فالإنسان يتنبه لهذه الأمور في الهبات. ثم هنا عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة في شيء يشكل، وهذا الواجب على الإنسان أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر. ما قال لا أنا فلان وأنا متعلم وأنا، طيب إذا أنت مسألة تتقنها نعم أقدم عليها أو افتي فيها، لكن في مسألة أنت ربما ما عندك أو شكيت في المسألة ارجع إلى أهل العلم، هذا واجب عليك. أمور الدين خطيرة جدا، وتتعلق بحلال وحرام وجنة ونار، يعني الحذر فيها كبير. الناس اليوم اللي رحمه الله لا يهتمون، ويفتي من عنده، أو اليوم هذا الإنترنت وبكتب لجوجل وبفتي، يمكن يطلع له إيش موقع شيعي فبقول لك هاي الفتوى، أعوذ بالله. أو حتى وراح له المصدر الصحيح ربما ما يفهم الكلام، يتساهلون في الدين والأخذ. أما في مسائل الدنيا، في مسائل الصحة والطب والطب، اسأل فلان أعلم الناس، يقول لك أنا لا أستطيع، يعني يعرف وقدر نفسه في الهندسة والبناء والأمور الدنيا والتجارة، يقول لك يسأل الخبراء في ذلك، وبدنا خبير وبدنا لجنة وبدنا أسس. أما الدين، أي ولد يفتيك الصغير خلاص، زوجي تفتيك والعياذ بالله. هذه مسألة مهمة جدا. شوف الصحابة عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان ما يعني يتساهل في هذه المسائل إلا إذا أنت فعلا يعني ضبطت المسألة وسألت فيها وأفتوك فيها، نحن تفتي أو تعمل بها. نعم. سألوا عن هذا، هل يحق لي أن أشتري ما قد وهبته، فنهاه النبي عليه السلام قال لا تشتري. طبعا ولا مفهوم ما ذكر السؤال أنه إيش، ذكر قبلها القصة فدل على لو سأل على عن ما يعني صرده قبل ذلك. نعم.
عن عمال بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور، وفي لم
على جور،
على جور، وفي لم فأشهد على هذا غيري.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث النعمان ابن بشير، والنعمان هو النعمان بن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، يكنى أبا عبد الله، وهو أول مولود ولد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة. أول مولود من المهاجرين من هو؟ عبد الله بن الزبير. وأول مولود من الأنصار بعد الهجرة اللي هو النعمان ابن بشير. فالنعمان وعبد الله بن الزبير إيه؟ في سن واحدة. وهو وأبوه صحابيان. أبوه من؟ البشير الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وأمه أيضا صحابية عمرة بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة. ومات النبي عليه السلام وللنعمان 8 سنين، وقد صححه سماعه عن النبي أو من النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وروى أحاديث عن النبي عليه السلام وصححه سماعه. وقتل رضي الله عنه بالشام، وقيل بقرية من قرى حمص في ذي الحجة 64، وكان قد استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة، واستعمل عليه يزيد أيضا بن معاوية. وقال ابن الأثير إنه حين كان واليا بحمص بعد الكوفة دعا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، دعا له بالخلافة فطلبه أهل حمص فقتلوه بمرج راهب، قتلوا هذا الصحابي. شوف كيف، ليه قتلوا؟ هل لأنه ارتد عن ديني ويعوذ بالله؟ لا حاشا. هل لأنه فسق ولا لأنه ابتدع؟ شوف، من أجل أنه دعاهم للحق للزبير، لعبد الله بن الزبير، قلنا هو والزبير في سن واحدة. لكن كانوا كأنهم يتعصبون ليزيد أو للأمويين أو هم الخوارج. المهم انظر كيف هذه أو هذه الجرأة على الولاة، والأصل طاعة الولاة وأنهم ينقادون. هذا واليهم قد دعاهم أن يستجيبوا، فإن الحكم لمن غلب، فإذا جاء غيره وغلب نعم، أما أن يتجرأ ويقتلوا الخليفة أو يقتلوا والي الخليفة من أجل دنيا والعياذ بالله، هذه جرأة عظيمة، جرأة عظيمة. ومن صحابي جليل، فهذه الجرأة طبعا جاءت من أو سنها الخوارج الذين قتلوا، وقبلهم المجوس قتلوا عمر رضي الله عنه، قتلوا عثمان، قتلوا علي رضي الله عنه، صحابة وأئمة خلفاء قتلوهم، واليوم ما زالوا إلى اليوم ينادون ويهيجون على الحكام لقتلهم أو الخروج عليهم والمظاهرات وهذه الأشياء. إلى اليوم نشاهد يمسكون الحاكم ويقتلونه بأبشع قتلة، يمسكونه هنا ويمسكونه هنا. ومع الأسف الذي يعاونهم في ذلك الكفار، الذي يعاون في ذلك ماذا؟ من؟ الكفار. واضح، مسألة واضحة. إذن هل قتلهم للحكام أو التهيج عليهم لمصلحة الدين أو من دافع ديني؟ لا، هو يعني تبديل أدوار كما يقال، أو السيطرة على المال. اللي قتلوا، اللي شاهد فيك القتل القذافي بتغطية ومساعدة ومساندة أمريكية، معروف هذا الشيء. طيب كيف يعني؟ ماذا تفسر ذلك؟ يفسر أنهم يعني طبقوا أو نفذوا الأوامر ليس من أجل الدين. اربط ذلك بالإخوان والأحزاب الأخرى التي تهيج وتدعو إلى القتل وتبارك، فجميعهم ينفذون أجندة الكفار كما يقال. أما عن السنة وجماعة فلا، فإنهم ينقادون للحق ولا يطيعون مخلوق في معصية خالق أبدا، لكن لا يخرجون ولا يهيجون أبدا، لأنهم يعلمون أن ذلك وراءه فتن عظيمة. إنما الصبر على الجور، ربما ذا يذهب هذا ويأتي من هو أشد منه كما هو حاصل، فما في يعني استجابة لأمر النبي عليه السلام. أنت يعني تبرأ من هذا المنكر، نعم، واسلم منه، لكن تتابعه، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. نعم. ثم ذكر هنا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. هنا تصدق كما قلنا معنى الصدقة هنا الهبة، أي وهبني بعض ماله. جاء في رواية أنه وهبه مملوكا، عبد يعني، وكان هذا من المال يعدونه. فقالت أمي اللي هي عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمرة رضي الله عنها كما في رواية سألت أمي أبي، سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، يعني طلبت الأم من أبيه أن يهب شيء من مال من ماله، فالتوى بها سنة، يعني ما طلها سنة كاملة، ثم بعد الإلحاح سنش يستجيب، استجاب لها، قالت لا، مو لأنها ما هي راضية، لا يعني أرادت أن تؤكد هذه الأعطية بشهادة مين؟ بعد ما يشهد النبي في كلام، أراد ثبت ذلك. لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على ليشهده طبعا على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وفي رواية لك أولاد غير هذا؟ قال نعم. قال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، يعني اتقوا سخطه بإقامة العدل في أولادكم. والعدل ضد الجور، والجور الميل عن السواء والاعتدال. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني إيش؟ لم ينفذها. وفي لفظ قال لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. كل هذا تأكيد على أن هذا الأمر لا يجوز. إذن قال العلماء، يخبر النعمان بن بشير أن أمه عمرة بنت رواحة طلبت من أبيه أن يهب لابنها هبة. ذلك لماذا طلب؟ طيب قالوا ذلك لأن بشير أبوه كان له أولاد كبار غير النعمان، من غير عمرة، من إيش؟ زوجات أخر. فخشيت عمرة على ولدها ما تخشى الأم على الولد، وطلبت من زوجها أن يهب له هبة حتى لو مات أبوه وهو قاصر تنفع تلك الهبة. فالتوى بها، أي ما طلها سنة، ثم وافق على هذا الطلب متأثرا بالحائها. وهذا يحصل إلى اليوم، وزال في ناس المرأة يعني اللي بتكون يعني الأخيرة وأنجبت أطفال صغار، والأولى أنجبت كبار، وتخاف إذا مات الكبار يأكلوا إيش الصغار، تريد تثبت للولد شيء. هذا موجود إلى اليوم. فظنت أنا بهذا العمل يعني ستحسن للولد وهذه الأشياء، لكن في الشارع ما في، تعرف يعني هذا عقل تفكير سليم، حفظ حق الولد لما يكبر عقلا مستساغ في هذه الجهة، لكن العقل السليم ما يوافق إلا الشرع، والشرع لا يوافق على هذا العمل، لأنه هذا في أخذ هذا إيش سبب لوقوع العداوة بين الأولاد. فقالوا وهب للنعمان هبة خصوا بها دون سائر ولدي، فأرادت أن تشد هذه الهبة وتقويها بإشهاد رسول الله، وأراد الله أن يشرع بذلك شرعا يمنع مثل هذه الهبات. فذهب أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام طالبا أن يشهد على ذلك، فقال له هل نحلت كل ولدك هكذا؟ شوف هذا السؤال الدقيق، أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ظلم، هذا ظلم، كيف تعطي ولد ولا تعطي الآخرين؟ لأن طب أين وجه الظلم؟ قالوا لأن تخصيص بعض الأولاد دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى، وأنه من الجور والظلم لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضل عليهم لأبيهم. بروح الأولاد الثانيين اللي فضلهم عليهم ماذا؟ بحارب والدهم، بقطعوا وابتعادهم عنه، بصير يكرهوا، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين، وبتصير العداوة. ها، وهذا حصل ويحصل. إخوة يوسف عليه السلام لا إيش قالوا في الـ في الـ لما قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه، لقد كان في يوسف أخية آية للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إيش عصبة، إحنا كبار وزلام وبينين وكل شيء، وبيحبوا أكثر. هذا في المحبة، كيف لما يروحوا إيش يعطيه أرض وبيت وهذه الأشياء، وهذه تسبب مشاكل وعداوة. والقصة معروفة إيش فعلوا فيه. طيب، ما يؤخذ من الحديث جواز عطية الوالد لولده. نعم، الأصل يجوز بشكل عام إعطاء الوالد ولده، وأن ذلك يسمى عطية أو هبة. هذا خلاف طبعا النفقة، النفقة إلزام على الأب أن ينفق على إيش على ولده كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب أجازنا له أن يعطي. ثانيا وجوب العدل بين الأولاد في الأعطيات وتحريم التفضيل أو التخصيص، لأن هذا ابن فلان أعطيه بزيادة، لا، حتى لو كان يحب أكثر منهم لا يجوز. ثالثا أن ذلك من الجور والظلم الذي لا تجوز فيه الشهادة لا تحملا ولا أداء. وأيضا فيه وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين حتى يتساووا. أيضا فيه أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل ولا تنفذ. قاعدة، أي حكم، أي معاملة، أي بيع شراء، أي شيء يخالف، أي شرط يخالف الشرع، أي وصية مردود. ما تقول والله حكمولي وأعطوني وخلاص، لا، هذا تخالف الشرع مردودة، باطل الشرع مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني لا يخالف، يعني ليس عليه، يعني ما هو في دليل أو أنه يخالف فهو إيش رد كائنا من. فأي عمل بتقوم فيه وعارف حالك أنت خالفت الشرع وظلمت حق الغير أخذته لا يجوز. حتى لو النبي قال لهم أنا ربما أنا أحكم بينكم، أنا بشر، ربما يعني هذا حجة تكون أقوى، أقتطع لفلان أنا أعطيه، الرسول عليه السلام يعطيه قطع، هذه يعني تحميه إذا كان الظلم طبعا، إذا خرج بينة زور أو جاب شهود أو كان ذا لسان أو ذو لسان، فقال أقتطع له إيش قطع من نار، حتى لو الرسول هو اللي أعطاك وأفتاك وعارف أنك أنت غلط. الإنسان أي شيء معاملة، أي هبة، أي وصية، أي تخالف الشرع ردها مردودة. ما تقول ما هو أبي وصى وخلاص، لو وصى مردودة هذه الوصية، إنها باطلة، ما بنت على حق، بنت على باطل. يوصي أنه يحرم ولده فلان، ما بيجوز، ما بيجوز. لكن إلا ما استثنى شرع، كيف يقول للوالد إذا أعطى أعطي للولد ثم أخذها له الحق، في استثناءات نتبع الدليل. أيضا فيه أن الإشهاد في عطية الأب لابنه الصغير يغني عن القبض، يعني هو ما قبض الأرض، لكن إذا جاء وأشهد قال هذه الأرض لابن فلان، هذا يغني عن أن يقبضها، يعني الإشهاد يقوم مقام القبض. ليه بطل دائما في المحاكم شاهدين؟ خلاص بالشاهدين يقوم مقام أنه فعلا أخذ واستلم أو حصل هذا الشيء، هذا أمر معروف. أيضا فيه جواز الميل إلى بعض الأولاد دون بعض، طبعا الميل في الحب، وإن وجبت التسوية بينه في العطية، يعني فيه شخص بسوي نعم وبيعطي الجميع نفس الشيء، لكن في المحبة بميل لهذا الولد أكثر، لا ما في بأس، تحب ولد هذا أكثر الولد، ليه؟ طيب مو في أسباب، بكون هذا الولد مقوى والثاني إيش ما يطيح، طبيعي بدك تحب هذا أكثر منها، ما في بأس. أو في شيء أنت ربما لا تملكه قلبك يميلها، لكن لا تظلم، أهم شيء لا تظلم الوالد الآخر. وحتى يعني كان يعني السلف قالوا كان السلف يسوون بينهم في كل شيء، يحاول أن يسوي حتى ما يعني يسبب هذه العداوة أو الأولاد، قالوا حتى في القبلة، في القبل كانوا، أي كان السلف يسوون بينهم في القبل لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعا بالمودة وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنه، يحاول قدر ما يمكن. الولد الصغير مشعر ليه والدي بيحب فلان وبميل إليه وبصير، فيحاول حتى ما يكبروا على العداوات. وهذا المشاهد مع الأسف اليوم كثير من الإخوة، إخوة وتربوا في بيت واحد وأب واحد وأم واحدة، لكن تجد العداوة والشديدة والبغضاء والقتل وهذه الأشياء، فبكون إيش أيضا في تقصير. اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة، هل يجب أم يستحب؟ الجمهور ذهبوا لأنه مستحب، يعني هذا على الاستحباب قالوا. وذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم، يعني الجمهور حملوا هذا أشهد عليه غيري، يعني هذا على الكراهة. لكن الراجح والظاهر من الحديث وما يحقق المصالح ويدفع المضار أنها إيش؟ أن المساواة بينهم على الوجوب. طيب، في مسألة التسوية بين الذكر والأنثى اختلف الجمهور، ذهبوا إلى وجوب التسوية بينهم حتى لو كان هذا ذكر وهذا أنثى في العطية، خلاف الميراث، ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في العطية قالوا لا، العطية ظاهر الحديث ماذا سوي، كما بتعطي الذكر تعطي مين؟ الأنثى. وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، يعني الجمهور ذهبوا إلى ذلك، أبو حنيفة ومالك والشافعي، أحمد خالفهم. لكن هناك رواية اختارها من أصحابه ابن عقيل والحارثي أن الإمام أحمد يرى التسوية أيضا بين الذكر والأنثى، قال الحارثي وهو المذهب عند المتقدمين، أما المشهور من المذهب عند المتأخرين فيجب إعطاؤهم بقدر إرثهم. الآن المتقدمين من أصحاب أحمد قالوا التسوية، والمتأخرين قالوا لا مثل الإرث قياسا لحال الحياة على حال الموت. قال والقول الأول أرجح فيه، يعني في ناحية المذهب رجح إيش؟ قول الأول اللي هو يوافق قول الجمهور، يوافق قول الجمهور. وشيخ الإسلام رجح القول قول المتأخرين، ابن القيم شيخ الإسلام وابن باز ابن عثيمين مال إلى ذلك، لكن الذي أراه والأرجح التسوية. هم قالوا ما في أعدل من الله، هو اللي أعطاهم كذا، أنت كيف بدك تروح تسوي؟ هناك رواية جاءت تقول ماذا، هل تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال بل. الآن هو عايش غير هو ميت، ميت خلاص ما في علاقة، انقطع. والأغلب الأولاد بيكونوا كبار وعندهم مسؤوليات والبنات متزوجات، لكن هو ووقع على قيد الحياة، هل في البر البنت أقل من الولد في برها لأبيها وأمها، ولا يجب أن يكون تساوي؟ يعني يجب الولد يخدم الأب والأم ضعف خدمة البنت الذكر ضعف خدمة الأنثى؟ لا، جميعا في البر إيش سواء. إذن زي مثل ما أنت أيها الوالد تريد الجميع جميع أبنائك يبروك على نفس المستوى، إذا أعطيته في المقابل أنت ليش تعطي أولادك؟ إنهم يبروك كما بروك جميعا سواء، فأعطهم جميعا سواء. وهذا ظاهر الحديث، وهنا المسألة تحتاج إلى تفصيل وما فصل النبي عليه الصلاة والسلام. الشريعة دائما تفصل، فترك الأمر قال سو اعدلوا. إذن الأصل أنه نأخذ بظاهر الحديث، ما لم يأتي ما يضاد ويخالف إذا من قول أو من فعل من الصحابة نحن. وأنا ما أعلم أنه إذا ورد ثبت نتبع يعني تفسير الصحابة مطلوب، فيبقى على الأصل أو على ظاهر الحديث، وأنه تريد أن تعطي البنت مثل إيش للولد، لأنه كما قلنا يسبب عداوة حتى لو بنت والصغير، حتى في الصغار لو تريد تعطي الولد الآن تعطيهم أعطيات، البنت ما تفهم إنه والله هذا ولد وأكثر مني وكذا. فهذه المسائل يعني إن وجدنا من يرى أن هذا فله دليله يعني، لكن الراجح هو أنه التسوية بين الذكر والأنثى. قد قال العلماء قد يكون هناك يعني سبب أو حاجة أو حالة تدعو إلى التفضيل أو التخصيص، يعني يجوز في حالة من حالات أو عدة حالات يجوز فيها الأب أن يفضل ويخصص أحد الأبناء عن غيره، كأن يكون مثلا أحدهم مريض وأحد مريض يحتاج أموال كثيرة، ما يأتي الثاني يقول والله أنفقت على أخي المريض 100,000 هات 100,000، ما أو أعمى أو فقير أو يعني ذا أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم، نعم أعطيه ابنك طالب علم وما شاء الله هذا أعطيه، وإذا هذا الثاني قال ليه قل له مثل اصبح مثله حتى أعطيه، طالب علم يحتاج إنه يتكف طالب العلم، شو بلا طالب علم كانوا قديم إذا سموا طالب علم يعني يحتاج إيش يعني ما يعمل، يحتاج من يكفله حتى يطلب العلم، هو طالب العلم زائد عمل وشغل ما بمشي، طالب علم يعني لابد أن من يكفله ويساعد ويعاون حتى يطلب العلم، فهذا نعم يعطى. ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد. وقد أشار إلى ذلك إمام أحمد بقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة، وكرهه إذا كان على سبيل الأثر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والحديث والأثر تدل على وجوب العدل، ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير، ونوع تشترك حاجاتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. وينشأ من بينهما نوع ثالث يقول شيخ الإسلام، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم دينا، يعني ابنه عليه دين وعطاء ووجب عليه، أو يعطى عنه المهر أو يعطي عنه المهر مثلا فلا بأس. قال ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر في مثل ذلك نظر، يعني نروح نعطي الثاني لأنه ما يحتاج. وانتهى طبعا كلامه. وقد وقع في أو مثل هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، هنا شوف وقع في عهد الصحابة، فقد فضل أبو بكر رضي الله عنه عائشة بجذاذ 20 وسقة، فضل عائشة بنته على الجذاذ هو القطع لما يستوي التمر أو الرطب ب20 على الباقي، فضلها أعطاها أعطية اختصها لشيء نحلها إياه دون سائر أولاده. وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علم من الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعا، وهم لم يفضلوهم إلا لمعنى رأوه، وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثرة، إذا شافوا شيء يعني أبو بكر عائشة أم المؤمنين وعلم كذا فضلها لها حاجة في ذلك. كما قلنا يجوز أن يأخذ ما فضله ويرجعه، يجوز أيضا للوالد لحاجة أو لشيء أن يزيد ويعطي غيرهم، والله هذا الولد كان عنده كذا أو في كذا أو يزيد في يتفادى يعني يترك عمله من أجل أن يأتي ويخدم والدته أو كذا، يعني يكافئ بأكثر لأنه قدم الأكثر، فلا بأس في ذلك. وإلا الأصل التسوية بينهما. وهذا أيضا هذا فعل الصحابة يقودنا إلى أنه الأصل فيه التساوي بين الذكر والأنثى. يعني هنا تفضيل أبو بكر وعائشة إيش يعني معناه؟ إنه زاد على باقي أولاد، فمن هنا نأخذ أن هذا التساوي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
مثلا أبو يعطي ابنه، مثلا أرض أجر ابن عليها ومن الورثة تقسمها، يعني أبوه يكبر في أعطاه أرض وبنى عليها وأنا من الورثة تقسمها.
نعم، له يعني أن يساعده، أن يساعده بأن يعني هذه أرض تبقى الأرض طبعا للولد مش للولد، ما يعطيها للولد، لكن يسمح للولد أن يبني على هذه الأرض لأنه يحتاج ما عنده، ثم هذه الأرض تبقى للورثة بعد مماته. نعم، إذا أحب هذا الولد الذي سكن هذا الأرض أو هذا البيت على الأرض أن هو يأخذ ويشتري حصة إذا زادت فله ذلك، هذا من باب المساعدة كما قلنا لا بأس بذلك. البنى مين اللي بنى؟ البنى مين اللي بنى؟ الولد بنى. خلاص، البنى البناء هذا للولد والأرض للورثة، فتقيم الأرض إذا كان هذا البناء ما في مجال يبنوا مرة، يعني الأرض فقط تتسع لهذا البناء، ما هو أصلا هو إيش يعني مقدم على غيره في أخذ هذه الأرض وشرائها بعد خصم حصته منها. نعم، له ذلك. الورثة ما قبلوا لسبب من شرعي مثلا، يضطر هنا أن يبيع البيت طبعا ويأخذ هو حصته، أو يبيع الأرض مع البيت ويأخذ هو حصته ثم باقي الحصص، يعني يستطيعون إذا في تفاهم وما في يعني ضرر على هذا الولد في إخراجه. يعني المسألة تحتاج إلى تقوى الله عز وجل ودراسة وتقييم لأوضاعهم. نعم،
نسوان مثلا نروح بيته لفلان يعتبروها زي كأنها بين مش هدية، ما لازم هي تدينا زي ما هدينا لنا مثلا ما هدت الناس ناس تدينا،
هذا ما بيجوز. الهدية لله عز وجل، تهادوا تحابوا، لكن النساء يعني شدوا في المسألة وقالوا أهدتني لازم أهديها، وإذا ما أهديتها إيش تتكلم عليه. هذا التفكير خاطئ. الأصل أن تكون هدية لله، للمحبة، للود، للصلة، وألا ينتظر الآخر المهدى، هذا لا ينتظر أنه كما أنه أهدى أنه يهدى، وهذا كما أعطيته وهذا أعطيته. كانوا قديما في الأفراح يضعون من يسجل على بورقة وألم على اسم هذا هذا كذا، هذا شوال من الأرز، هذا فلان، لا شوال من هذا أقل، هذا من النوع الفلاني، هذا بالكيلو الفلاني. هذا لا ينبغي، هذا ما ينبغي، هذا شيء فعل سيء، ويعني لا يخرج من الطيب، طيب النفس، إنما يخرج من الإكرام، وكأنه يشبه الدين. لا، ما يشبه الربا، لكن كأنه يعني لم تخرج الهدية لله، إنما خرجت رياء أو سمعة أو خوف من فلان. فالأصل إن الإنسان ما يخاف إلا الله، وإذا معه يعطيه، ما معه لا يعطي، والآخر لا ينتظر. الأصل أن يحسن الظن ويقول لعله كذا وعله كذا، أما يقول والله عشان ما هذا أنا أقطعه، هذا بكون إيش اللي يفكر هذا التفكير هو المذنب في ذلك. العرف يتبع الشرع والشرع لا يتبع العرف، الأعراف مقيدة بالشرع. ايش هو كيف دين؟
يعني دين كمساعد،
هم في قرار انفسهم يقولوا هذا دين، بس الظاهر انه ايش هدية
مهدي. وهذا مكتوب على المكتوب اسمه، وهذاك لما يجي بسجل انه فلان حط اللي في المكتوب. يعني اذا وداك
الان الدين، انا اختصر عليك الدين الان شرعا، اذا انت تريد مني مال شرعا يجب انا ان اوفي، واذا ما وفيتك امر عظيم يوم القيامه. هذا الصورة تقول عنها شرعا لازم اوفيك، شرعا انسى العرف، شرعا يلزم بالوفاء، واذا ما وفيت شرعا واخذ لا واخذ. اذا شرعا احنا نمشي شرعا الان، العرف شيء اخر، ما لنا علاقه بالعرف. المهم كن حريص على الشرع. ها لو اهدك واخذت ورحت وضرت ظهرك ما لك اي شيء، ما عليك اي شيء. وهذا طوروه حتى أصبح يعني إلزام، هذا غلط، هذا يشبه الجمعية اللي بقرضك وقرضني، هذا يشبه القرض، كأنه يقرضوه عشان يتزوج أو يسد دينه ثم يلزم هو بسد إيش فالقرض الذي يجر منفع هذا ربا.
الواحد ما يتحمل هذا الجوب ما يتصل، يعني في بعض الناس 200 و300 و500 ألف شيك، يعني لما يرجحه مشكلة، بس يعني في بعض
طبعا كارثة.
فقال له خليه خليه في السيارة
الله الله.
فالآن شو صار يقف على هذا التشريف التكليف بدون تكليف؟
طيب ايش معنى تشريف بدون تكليف؟ هذه وسيلة للتخلص من هذه العادة السيئة.
أحرم الهدية كمان من شراء
أفر الضررين يصدر غيرت تكليف
عشان
وهذا أيضا خطأ، نسأل الله السلامة. كيف عمال شركة؟
يعني عمال شركة تتغل
بينها بيجوا عمال موظفين البلدية لا يجوز، لا تعطيه ولا هم ياخذ. هم جايين عندك أنت، هم لو دقوا بيتك قالك إحنا ضيوفك كرمهم، لكن هم جاءوا يشتغلوا في ساعة بيتك مثلا ما تعطيه ولا شيء ولا قهوة ولا شيء. خلينا نتكلموا عليه ليش؟ مثل ما قلنا لك والله هذا فلان بشجعنا بكرة بنساعده، لو بكرة هذا اللي أعطيته قهوة وشاي وانت انت عند حالك تعطيه قهوة وشاي في غيرك بيعطيه أشياء أوسع. فإذا رجع الموظف لمراقبة الساعة وجد فيه خلل يقول لك والله ما هو بكرمنا خلينا نكرم هذا فلان بهدين، هذا فلان كذا،